الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس فتاوى أركان الإسلام ذات الشيخ العلامة محمد بن سعد العثيمين رحمه الله. السؤال 12: رجل يوسوس له الشيطان بوساوس عظيمة فيما يتعلق بالله عز وجل، وهو خائف من ذلك جدا، فما توجيه سماحتكم؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: ما ذكر من جهة مشكلة السائل التي يخاف من نتائجها، أقول له: أبشر أبشر بأنه لن يكون لها نتائج إلا النتائج الطيبة، لأن هذه وساوس يصول بها الشيطان على المؤمنين، يزعزع العقيدة السليمة في قلوبهم ويوقعهم في القلق النفسي والفكري، يكدر عليهم صفو الإيمان بل صفو الحياة إن كانوا مؤمنين. وليست حاله بأول حال تعرض لأهل الإيمان، ولا هي آخر حال، بل ستبقى ما دام في الدنيا مؤمن. ولقد كانت هذه الحال تعرض للصحابة رضي الله عنهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أي يتنزه أحدنا أن يتكلم به، فقال: أوقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، أي دال على كمال الإيمان، أي في نفس المسلم. رواه مسلم. وفي الصحيحين عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه أي ذلك فليستعذ بالله ولينتهي أي عن هذه الوسوسة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: إني أحدث نفسي بالشيء لأن أكون حممة أو حممة، أي قطعة حطب يوقد، أحب إلي من أن أتكلم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد أمره، أي حاله، إلى الوسوسة، يعني وأنه لم يتمادى مع الشيطان ويصدقه في مثل هذه الوساوس. رواه أبو داود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان: والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان بوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، كما قالت الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي حصول هذه الوساوس مع هذه الكرات العظيمة له ودفعه عن القلب، وهو من صريح الإيمان، كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه. فهذا عظيم الجهاد، إلى أن قال: ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم، لأن الغير لم أي غير طلبة العلم والعباد لم تأتي مثل هذه الوساوس، لأن الغير لم يسلك شرع الله ومنهاجه، بل هو مقبل على هواه في غفلة عن ذكر ربه، وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين إلى ربهم بالعلم والعبادة، فإن عدوهم يطلب صدهم عن الله تعالى. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. فأقول لهذا السائل: إذا تبين لك أن هذه الوساوس من الشيطان فجاهدها وكابدها، واعلم أنها لن تضرك أبدا مع قيامك بواجب المجاهدة والإعراض عنها والانتهاء عن الانسياب وراءها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم. متفق عليه. وأنت لو قيل لك: هل تعتقد ما توسوس به وهل تراه حقا وهل يمكن أن تصف الله سبحانه وتعالى به، لقلت: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، هذا بهتان عظيم، ولأنكرت ذلك بقلبك ولسانك، وكنت أبعد الناس نفورا عنه. إذن فهو مجرد وساوس وخطرات تعرض لقلبك، وشباك شرك من الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم ليرديك ويلبس عليك دينك. ولذلك تجد الأشياء التافية لا يلقي الشيطان في قلبك الشك فيها والطعن، فأنت تسمع مثلا بوجود مدن مهمة كبيرة مملوءة بالسكان والعمران في المشرق والمغرب، ولم يخطر ببالك يوم من الأيام الشك في وجودها وعيبها، لأنها خراب ودمار لا تسع للسكنة، ليس فيها ساكن ونحو ذلك، إذ لا غرض للشيطان في تشكيك الإنسان فيها، ولكن الشيطان له غرض كبير في إفساد إيمان المؤمن، فهو يسعى بخيله ورجله ليطفئ نور العلم والهداية في قلبه ويوقعه في ظلمة الشك والحيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الدواء الناجع الذي فيه الشفاء، وهو قوله فليستعذ بالله عن هذه الوسوسة ولينتهي. فإذا انتهى الإنسان عن ذلك واستمر في عبادة الله طلبا ورغبة فيما عند الله زال ذلك عنه بحول الله. فأعرض عن جميع التقديرات التي ترد على قلبك في هذا الباب، وها أنت تعبد الله وتدعوه وتعظمه، ولو سمعت أحدا يصفه بما توسوس به أي في نفسك لقتلته إن أمكن. إذا فما توسوس به ليس حقيقة واقعة، بل هو خواطر ووساوس لا أصل لها، كما لو انفتح على شخص طاهر الثوب قد غسل ثوبه لحينه ثم أخذ الوهم يساوره لعله تنجس لعله لا تجد الصلاة به، فإنه لا يلتفت إلى هذا. ونصيحتي تتخلص فيما يأتي: أولا استعاذة بالله والانتهاء بالكلي عن هذه التقديرات كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا ذكر الله تعالى وضبط النفس على الاستمرار في هذه الوساوس. ثالثا الانهماك الجدي في العبادة والعمل امتثالا لأمر الله وابتغاء لمرضاته. ومتى التفت إلى العبادة التفاتا كليا بجد وواقعية نسيت الاشتغال بهذا الوساوس إن شاء الله كثرت اللجوء إلى الله والدعاء بمعافاتك من هذا الأمر. واسأل الله تعالى لك العافية والسلامة من كل سوء ومكروه. والشيطان أيها الإخوة حريص على إضلال الشخص المستقيم أكثر من حرصه على إضلال الشخص العاصي، لأنه تمكن من الشيطان في وقوعه في المعاصي والذنوب. أما الإنسان الطاهر القلب مقبل على الله تجد الشيطان حريص عليه أكثر من غيره. فلذلك سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا، أن الشيطان حريص على المؤمن الصالح أكثر من حرصه على الإنسان العاصي. فقال ابن عباس: ماذا يفعل الشيطان بقلب خراب؟ يأتي الشيطان القلب العامر بذكر الله والإيمان به فيأتي خرب عليه على صاحبه. وأما صاحب القلب الضعيف الإيمان الكثير المعاصي فإنه خارب بكثرة المعاصي فيه. فلذلك الإنسان يحذر من الشيطان وساوسه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس السابع من دروس فتاوى أركان الإسلام ذات الشيخ العلامة محمد بن سعد العثيمين رحمه الله. السؤال الثاني عشر: رجل يوسوس له الشيطان بوساوس عظيمة فيما يتعلق بالله عز وجل وهو خائف من ذلك جدا، فما توجيه سماحتكم؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: ما ذكر من جهة مشكلة السائل التي يخاف من نتائجها أقول له أبشر بأنه لن يكون لها نتائج إلا النتائج الطيبة، لأن هذه وساوس يصول بها الشيطان على المؤمنين يزعزع العقيدة السليمة في قلوبهم ويوقعهم في القلق النفسي والفكري، يكدر عليهم صفو الإيمان بل صفو الحياة إن كانوا مؤمنين. وليست حاله بأول حال تعرض لأهل الإيمان، ولا هي آخر حال، بل ستبقى ما دام في الدنيا مؤمن. ولقد كانت هذه الحال تعرض للصحابة رضي الله عنهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أي يتنزه أحدنا أن يتكلم به. فقال: أوقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، أي دال على كمال الإيمان أي في نفس المسلم. رواه مسلم. وفي الصحيحين عنه أيضا
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه أي ذلك فليستعذ بالله ولينتهي أي عن هذه الوسوسة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إني أحدث نفسي بالشيء لأن يعني أكون حممة أو حممة أي قطعة حطب يوقد أحب إلي من أن أتكلم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد أمره أي حاله إلى الوسوسة، يعني وأنه لم يتمادى مع الشيطان ويصدقه في مثل هذه الوساوس. رواه أبو داود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان بوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، كما قالت الصحابة يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. قال عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان، وفي رواية ما يتعاظم أن يتكلم به. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة أي حصول هذه الوساوس مع هذه الكرات العظيمة له ودفعه عن القلب، هو من صريح الإيمان كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه، فهذا عظيم الجهاد. إلى أن قال ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم، لأن الغير لم أي غير طلبة العلم والعباد لم تأتي مثل هذه الوساوس، لأن الغير لم يسلك شرع الله ومنهاجه بل هو مقبل على هواه في غفلة عن ذكر ربه، وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين إلى ربهم بالعلم والعبادة، فإن عدوهم يطلب صدهم عن الله تعالى. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. فأقول لهذا السائل إذا تبين لك أن هذه الوساوس من الشيطان فجاهدها وكابدها، وعلم أنها لن تضرك أبدا مع قيامك بواجب المجاهدة والإعراض عنها والانتهاء عن الانسياب وراءها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم، متفق عليه. وأنت لو قيل لك هل تعتقد ما توسوس به وهل تراه حقا وهل يمكن أن تصف الله سبحانه وتعالى به لقلت ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، هذا بهتان عظيم، ولأنكرت ذلك بقلبك ولسانك وكنت أبعد الناس نفورا عنه، إذن فهو مجرد وساوس وخطرات تعرض لقلبك وشباك شرك من الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم ليرديك ويلبس عليك دينك، ولذلك تجد الأشياء التافهة لا يلقي الشيطان في قلبك الشك فيها والطعن. فأنت تسمع مثلا بوجود مدن مهمة كبيرة مملوءة بالسكان والعمران في المشرق والمغرب، ولم يخطر ببالك يوم من الأيام الشك في وجودها وعيبها بأنها خراب ودمار لا تصلح للسكنة ليس فيها ساكن ونحو ذلك، إذ لا غرض للشيطان في تشكيك الإنسان فيها، ولكن الشيطان له غرض كبير في إفساد إيمان المؤمن، فهو يسعى بخيله ورجله ليطفئ نور العلم والهداية في قلبه ويوقعه في ظلمة الشك والحيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الدواء الناجع الذي فيه الشفاء، وهو قول فليستعذ بالله عن هذه الوسوسة ولينتهي. فإذا انتهى الإنسان عن ذلك واستمر في عبادة الله طلبا ورغبة فيما عند الله زال ذلك عنه بحول الله. فأعرض عن جميع التقديرات التي ترد على قلبك في هذا الباب، وها أنت تعبد الله وتدعوه وتعظمه، ولو سمعت أحدا يصفه بما توسوس به أي في نفسك لقتلته إن أمكن. إذا فما توسوس به ليس حقيقة واقعة بل هو خواطر ووساوس لا أصل لها، كما لو انفتح على شخص طاهر الثوب قد غسل ثوبه لحينه ثم أخذ الوهم يساوره لعله تنجس لعله لا تجد الصلاة به، فإنه لا يلتفت إلى هذا. ونصيحتي تتخلص فيما يأتي: أولا الاستعاذة بالله والانتهاء بالكلي عن هذه التقديرات كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا ذكر الله تعالى وضبط النفس على الاستمرار في هذه الوساوس. ثالثا الانهماك الجدي في العبادة والعمل امتثالا لأمر الله وابتغاء لمرضاته، ومتى التفت إلى العبادة التفاتا كليا بجد وواقعية نسيت الاشتغال بهذا الوساوس إن شاء الله كثرة اللجوء إلى الله والدعاء بمعافاتك من هذا الأمر. وسأل الله تعالى لك العافية والسلامة من كل سوء ومكروه. والشيطان أيها الإخوة حريص على إضلال الشخص المستقيم أكثر من حرصه على إضلال الشخص العاصي، لأنه تمكن من الشيطان في وقوعه في المعاصي والذنوب. أما الإنسان طاهر القلب مقبل على الله تجد الشيطان حريص عليه أكثر من غيره. فلذلك سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا أن الشيطان حريص على المؤمن الصالح أكثر من حرصه على الإنسان العاصي. فقال ابن عباس ماذا يفعل الشيطان بقلب خراب؟ يأتي الشيطان القلب العامر بذكر الله والإيمان به فيأتي خرب عليه على صاحبه. وأما صاحب القلب الضعيف الإيمان الكثير المعاصي فإنه خارب بكثرة المعاصي فيه. فلذلك الإنسان يحذر من الشيطان وساوسه هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.